الدعوة السلفية ليست فكراً مبتدعاً، وليست منهجاً ينسب إلى مفكر من هنا أو كاتب من هناك، بل هي قلب الدين الإسلامي، هي أصل مبادئ الدين وقواعده وأحكامه، كما نزلت على خاتم المرسلين عليه أفضل الصلوات والتسليمات، بدون تعديل أو تغيير، بدون تطوير مزعوم أو تأويل مرفوض. المنهج السلفي يعني اتباع السنة الصحيحة وفعل السلف الصالح الذين حافظوا على ثوابت الدين ودافعوا عنها ضد الاختراقات اليهودية من خلال نصوص موضوعة أو تفسيرات مغلوطة، بدون تقليد أو تشبيه، بدون انحراف أو تعثر، بل منهج رصين لا يقبل العبث، وطريق قويم لا يسمح بالخروج عن معالمه، واستطوفان الحضارة البشرية وما بها من مستحدثات وإغراءات. يقاوم أتباع منهج السلف عن صحيح العقيدة الإسلامية متحملين آتون معارك هذا الزمان أمام أفكار هدامة ومناهج خربة وآلة إعلامية تقذف بالحمم ضدهم، لكنهم صابرون على الدرب سائرون، لا يبغون سوى رضا الله ورضوانه، يخافون ناره ويطمعون في جنته.
السلام عليكم ورحمة الله. حصان طروادة المتلون، ده عنوان حلقتنا النهاردة، هنناقش فيها نجم فضائيات الإعلاميين في الفترة السابقة الشيخ أسامة القوصي، ولقاء عمرو خالد مع طارق سويدان في برنامجه على التلفزيون المصري، الأفكار اللي اتقالت والكلام عن السلفيين. لكن دعوني أبدأ أرحب بالضيفين الكريمين، الشيخ أو الأستاذ وجدان العلي الكاتب والباحث، السلام عليكم أستاذ وجدان، والشيخ أحمد سالم الباحث الشرعي، السلام عليكم الشيخ أحمد. هم دول الاثنين الجنود بتوعنا بتوع الشبهات والقلق. بس هبدأ مع الأستاذ وجدان الحقيقة، العنوان عشان الناس تفهم يعني إيه حصان طروادة المتلون.
الحمد لله على نعمته والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معلوم أن مدينة طروادة كان الأعداء المتربصون بها يريدون التسلل إليه، وكان هناك هيكل لحصان أراد هؤلاء الأعداء أن يختبئوا فيه وأن يضمروا أنفسهم طوال الليل، حتى إذا ما أمنت المدينة وأغلقت أبوابها تسللوا من هذا الحصان وهم داخله،
نعم،
لكي يهدموا هذه المدينة. فهذا العنوان للدلالة على أولئك الذين يستخدمون فيكونون أداة في أيدي العلمانيين من أجل هدم منهج أهل السنة والجماعة.
طيب شيخ أحمد، نرجع بقى نبدأ فقرتنا السخنة دي عشان نوضح حاجات للناس، نظرا لأنه زي ما اتفقنا الناس بتختزل الكلام وبتقطع على مزاجها وبتقول اللي بتقوله وبتتصور أن المستمع بيسمعها عشان بيثق فيها، فدول ناس صادقين وبالتالي يبني أحكامه بناء على هذا الكلام المزيف. الشيخ أسامة القوصي، أنا كنت عملت عليه حلقة يمكن من بعد الثورة مباشرة بحاجة بسيطة. الشيخ أسامة القوصي كتير من الناس عايزة تعرف مساره الفكري، موقفه الدعوي، ميزانه العلمي، لأن ده هيفرق معانا جدا من حيث تلميع كل الإعلاميين الليبراليين لما استضافوا الشيخ أسامة القوصي.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هو الشيخ أسامة القوصي بداياته كانت في أواخر السبعينات أوائل الثمانينات، فترة المد التكفيري. في هذه الفترة ترك الدراسة على عدد كثير من بعض أو من أبناء التيار الإسلامي اللي كانت لهم فكرة معينة خاطئة عن الدراسة، تكفير، وصل أحيانا إلى تكفير بعض أقاربه. ده مش كلام، ده هو نفسه قال عن نفسه كده،
نعم،
في حلقته مع الأستاذ يوسف فودة، أنه وصل أحيانا إلى تكفير بعض أقاربه. بعد ذلك انتقل إلى اليمن، سافر إلى اليمن. في اليمن نتيجة نفس التفكير المتشدد المنغلق، قال لك خلاص بقى أتخذ غنمات في شعفات الجبال وأعتزل الناس وكده، وراح قعد في الجبال مع غنمات كده، وكانوا مثلا بيقلوا يعني مثلا عايزين يعملوا بيض مثلا او ميه وحاجه على اشعه الشمس، فكر بقى اللي هو اللي يعني كان انتشر في مرحله معينه كده. في هذه الفتره نصحه ونصحوه، قالوا لي اللي انت بتعمله ده ما ينفعش. وفي هنا في اليمن على مقربه منك شيخ درس في الجامعه الاسلاميه في السعوديه اسمه شيخ مقبل ابن هادي الوديع، يمني درس في الجامعه الاسلاميه في السعوديه وعاد الى اليمن، روح اتعلم منه بدل ما انت قاعد في الجبل كده. فدي أول انتقال فكري من التكفير وقاعد في الجبل ومعتزل الناس،
نعم،
إلى دراسة على أحد مشايخ السلفية في العالم الإسلامي، وقال
البيض وكده،
نعم، اللي هو الشيخ مقبل الوديعي. الشيخ مقبل الوديعي مادته الأساسية التي يدرسها لتلاميذه هي الحديث والنحو،
كويس،
يعني خارج الحديث والنحو المادة العلمية فقيرة جدا،
نعم.
وكان وقتها الشيخ شديد بعض الشيء على التيارات الإسلامية المخالفة له في الرأي،
نعم.
عاد الشيخ أسامة القوصي من اليمن في أواسط الثمانينات يحمل معه الحديث والنحو والشدة على المخالفين.
عاد إلى مصر.
نعم. من اليمن في أواسط الثمانينات يحمل معه الحديث والنحو والشدة على المخالفين. تولى إدارة دار نشر في القاهرة اسمها دار الحرمين للنشر والتوزيع، من خلالها بدأ ينشر كتب الشيخ مقبل ابن هادي الوديعي، من ضمنها طبعا الكتاب المشهور إسكات الكلب العاوي يوسف القرضاوي، نهاية إقامة البرهان على ضلال عبد الرحيم الطحان. قد يكون في أخطاء للشيخ الطحان وأخطاء ل
إنما العنوان نفسه،
العناوين تدلك على نمط التفكير.
نعم.
يعني شوف الراجل اللي بيفكر ازاي.
دار الحرمين دي اللي هي كانت بتاعه حد ليبي تقريبا.
لا ما انا هقول لحضرتك اهو.
اتفضل.
بعدها بفتره جه واحد اخ من ليبيا اسمه محمد المنقوش. يعني زي دخل في شراكه.
نعم.
حصل مخالفات ماليه الى اخره، قصه طويله. تخلى اسامه القوصي عن اداره الدار وتولاها تماما الاستاذ محمد المنقوش.
نعم.
وبالمناسبه الاستاذ محمد المنقوش يعني بدا سلفيا، وبعد ذلك ترك السلفية.
أنا فاكره انقلب صوفي جدا،
انقلب صوفيا
بيشتم في الشيخ أبو إسحاق وكثير من الناس أعداء بحدود علمي الشخصي يعني.
وكثير من الناس يرون أن السبب في انقلابه أو أحد الأسباب في انقلابه إلى الصوفية ما صدم به من أخلاق ومعاملات
أسامة القوصي.
كما علينا، لأن الأمور دي أمور خصوم لابد أن نسمع فيها للطرفين.
نعم.
خلينا نمسك المعلومات الصلبة.
كويس.
المعلومات الصلبة أنه ترك دار الحرمين واستقر في مسجد يقال له مسجد الهدي المحمدي في منطقة مساكن عين شمس، في قريبا من جسر السويس عند مزدان كوفرتين. اشتغل في هذا المسجد فترة طويلة. ما الذي كان يدرسه؟ الحديث والنحو. في أواسط التسعينيات اتصل فكره برجل في المدينة المنورة يقال له شيخ ربيع المدخلي. شيخ ربيع المدخلي ده هو أول من بدأ ينشر فكرة طاعة أولياء الأمور، وأنه الحكام البلاد الإسلامية أولياء كلهم يعني أولياء أمور لهم السمع والطاعة وإن جلد أظهارك وآخر. هذه الفكرة بالمناسبة لم تكن عند السلفيين. اللي كان عند السلفيين باختصار شديد عشان ما نطولش في الموضوع ده، أن هؤلاء متغلبون يطاعون في غير معصية الله درءا للمفاسد. مش إن هم أولياء الأمور الذين أمر النبي.
مش أبو بكر وعمر.
مش أبو بكر وعمر. أفتكر إنه مرة في مباحث أمن الدولة.
الله يجعلنا خفيف عليهم يا رب.
فالضابط بيسألني بيقول لي يعني طب ما في مشايخ ما بيكفروش الحكومة، ما بيكفروش الحاكم. الفرق بقى بينهم وبين أسامة القوصي. الضابط اللي بيسألني ما هو مش فاهم.
يعني.
مثلا الشيخ محمد حسان مثلا يعني ما كانش بيكفر حسون بها مثلا. طب فهو بيسألني ايه الفرق بينه وبين أسامة القوصي؟ طول الفرق انه ما بيكفروش بس ما بيقولش عليه امير المؤمنين. هو ده الفرق الايه الرئيسي. الفكر المدخلي هو اللي بعد كده كان فيه منه محمود لطفي عامر اللي كفر اللي يخرج. الشاهد ان
اللي هو كان بيقول له حسن مبارك امير المؤمنين
بقتل البلدي
واللي افتى بقتل البلدي
بالظبط كده.
نعم.
هو نفس الفكر المدخلي. الفكر المدخلي ده هو للاسف الاعلام بيحاولوا صوروا ان هو فكر السلفيه، لانه هو طائفه من طائف السلفيه، اغلب السلفيين على خلاف اغلب السلفيين، حتى اللي كانوا بيقولوا بالطاعه كانوا بيقولوا بالطاعه درءا للمفاسد، مش عشان دول اولياء امور. بعد ذلك يبقى كده الانتقال الفكر الثالث من التكفير لمقبل ابن هادي لربيع المدخلي.
نعم.
كده الانتقال الفكر الثالث. بعد ذلك ساب ربيع المدخلي كمان. باعه هو كمان. وبدا يتكلم على ان سيد طنطاوي امام من ائمه المسلمين، وان اللي يفتي بيه سيد طنطاوي لابد ان الناس تمشي وراه، اللي يفتي بيه علي جمعه لابد ان الناس تمشي وراه، ودول علماء الامه وربا البنوك. ايه المشكله في ربا البنوك؟ مفهوم كده خلاص عدينا مرحله، خرجنا عن السلفيه كده خالص،
دهنك خالص بقى.
نيجي بقى للانتقال الخامس اللي كان في مرحله الثوره، زي ما هنشوف معانا في الفيديوهات ان بطرس غالي حفظه الله وده راجل كويس، حسني مبارك ده طيار اسرائيل بتحترمه. ده الانتقال الخامس. الانتقال السادس ثاني يوم هنشوف زي ما هنشوف معانا برضو سته انتقالات. مجرد انتقالات لا تعيب الرجل، لكن لما يبقى انتقال منهم الخميس والثاني الجمعه يبقى بنتكلم عن اسامه سرايا مش اسامه القوصي.
نعم.
على حسب تعبير واحد
نشوف الحقيقه الفيديوهات دي معانا يا استاذ احمد كده. احنا كنا يمكن عرضناها قبل كده فيديوهات المتحولين اللي اتكلمنا عنهم. نشوف الشيخ اسامه القوصي هو بيتكلم، هو مصر على فكره يعني دلوقتي حتى ما بيتكلم عن الانبا شنوده يقول الانبا شنوده حفظه الله وبيأكد عليها كما لو كان بيستفز، ما تعرفش يعني حتى ما يقولهاش بسلاسه يعني. نشوف الفيديو ونرجع نكمل حوارنا.
نحل لا كما بدأت هذه الفتنة من الفيسبوك. إن شاء الله إن شاء الله الإنترنت رجع من أمس. إن شاء الله شباب أيضا صادقون طيبون ليس مغررا بهم إن شاء الله سيضعون هذه المادة بإذن الله على الفيسبوك الآن أو على الإنترنت وتنتشر حتى يكون سببا في خمد هذه الفتنة. لابد من مجلس. أين عقلاء بلدنا؟ أين حكماء بلدنا؟ على الرئيس مبارك حفظه الله ورعاه رمز لا أنسى اليوم الذي وقف فيه الرئيس السادات على منصة مجلس الشعب، ووقف الطيار الفريق طيار محمد حسني السيد مبارك تحت، والرئيس السادات قال حسني مبارك بيحترموه جدا في إسرائيل. لا أنسى هذا اليوم.
هذه الثورة التي حصلت العالم الآن يطلق عليها بالمعنى الثورة الذكية، الثورة الذكية، ثورة اعتمدت على التقنية الحديثة، على الأجهزة الرقمية والوسائل الرقمية، يسمونها الثورة الرقمية، يقولون أول ثورة رقمية في تاريخ البشر.
تأكد أن الشباب اللي جلس في ميدان التحرير ومات منهم من مات لن يتركوا الأمور تمضي بالطريقة التي كانت قبل ذلك، لأنهم هم خلاص يعني ده كان شباب مستبع وقال يعني ينصلح ينموت، ما هو خلاص يائس من الحياة، فقال لك يتتصلح. حتى بعضهم قال هذا أنا يا إما أعود بمكاسب 100% يا إما أموت هنا.
الراجل كل اللي غيره التيشيرت كان لبني بقى فزدوقي تقريبا يعني، انما لحق وراه نفس الستاره عبى كلمتين هزار كان مجهزهم قبل كده، قال لك يمكن الظروف تحصل فيها حاجه فنبقى جاهزين. تعليق حضرتك استاذ وجدان.
انا اريد ان ادخل في صميم بنيه هذا الكلام. الرجل يتكلم منطلقا ان الناس يتبعونه. ان شاء الله ستصل هذه الكلمات الى هؤلاء الشباب حتى يتبعوني. وهذا الأصل الرئيس في بنية أسامة القوسي، أنه رجل يرى نفسه شيئا كبيرا جدا، ويرى نفسه إماما متبوعا، وأنه رجل متحرر، رجل بلغ قبة الاجتهاد. وهذا ليس كلامي. في شريط الله يقول وظيفتي أنا، واسمع هذا الكلام وتنبه له جيدا يا شيخنا، الدفة للسفينة، أنا الميزان.
هو بيقول كده،
أنا الميزان. دعوتنا دعوة ضبط وربط، دعوة استبصار، فمن أراد أن يستبصر بدين الله والعقيدة الصحيحة يأتي هنا يستفيد إن شاء الله معنا.
نعم.
ويقول لكن الذي ينتظر مني هنا جالس أمامي تحت ركبتي لكي يكون في يوم من الأيام ينتظر وأقول هذا خليفتي، أنا لست مؤهلا أن أعطيك مثل هذا أبدا، ليس من حقي أن أفعل مثل هذا. فالرجل انطلق من كونه إماما متبوعا من رجل صار بلغ قبة الاجتهاد وأن الناس سيسمعون له، مع أني لم أرى في فيديو واحد الجالسين أمامه، وهذا شيء ملحوظ جدا، الكاميرا مسلطة عليه ولا ترى صوت أحد حتى، فضلا أن ترى وجه أحد. فالرجل هكذا أهل الحق يكونون ثابتين.
إيه يعني بيخطب الجمعة دي في الشقة ولا إيه؟
ربما يعني ليس هنالك أحد يجلس أمامه، ربما حتى سألت بعض أصحابي ممن كانوا يجالسونه فقال ربما يكونوا أمامه يعني ناس قليلون جدا. ولذلك أنت عندما تقرأ مثلا محاضرة لشيخنا العلامة أبي إسحاق لأي أحد من علمائنا تجد أن المحاضرة أن الكاميرا تتنقل بين الشيخ وبين الجمهور.
الناس. نعم.
ولكن هذا الرجل دائما يعني ينطلق من هذا المنطلق يا شيخ. وأنا أريد أن أضيف إضافة لشيخنا أحمد، هذا الرجل كان مع عبد الله السماوي.
كان إيه؟
مع عبد الله السماوي. كان في أيام تكفيره. نعم. كان مع عبد الله السماوي في منطقة كفرة هرمز، وكان متصلا بأحد المشايخ من أهل السنة. هذا الشيخ كان دائما ما يعني يجلو قلبه وينير بصيرته لكي يسحبه من هذا التيار الذي يكفر المجتمع كله، حتى انه كان يكفر كما يقول على لسانه اباه وامه. الشيخ ألف بحثا خاصا له، هذا الشيخ الذي حدثني يقول بحث الجماعه والفرق والطاعه، الجماعه والطاعه. فقرا هذا البحث وكان يقول يعني اسامه القوسي يقرا كثيرا، يعني الانسان اذا اعطيته شيئا ينغمس فيه. فرجع في ليلته إلى عبد الله السماوي، هذا يعني ملتحق بقضية التحول السريع جدا. رجع في ليلته إلى عبد الله السماوي قال أقلني بيعتك يا مبتدع.
ده أسامة القوسي.
ده أسامة القوسي.
آه.
بالنص كده، أقلني بيعتك يا مبتدع. فهذا الرجل هذه الـ 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 الأمور دائما تنقلاته ليست على منهج.
طيب.
كذا دائما أهل
الرجل. طيب. عايز أسألك سؤال قبل ما أرجع للشيخ أحمد. طل كتير في قنوات العلمانيين وجد استحسان، وكانت بدايته انطلاقة من قناة نجيب ساويرس. تفسيرك للعلاقة الدافئة دي ايه؟
طبعا لم يجد استحسانا وحسبه، لكنه وجد استحسانا مصحوبا بالدعاء والثناء. يعني ريم ماجي كانت تقول ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. وطبعا الإنسان يشك في نفسه إذا كان إنسان مبطل يثني عليه. أسامة القوسي لماذا يشرع عيونه؟ لأنه يعطيهم سك شرعنة العلمانية. أنا معكم، وهو أعلن في مع منى الشاذلي اللي قال إذا قامت الدولة الدينية، طبعا هو هنا يلبس وسنأتي لهذا، إذا قامت الدولة الدينية سأكون أنا أول المضطهدين. أيضا النفس المتضخمة الذات المتورمة التي ترى نفسها شيئا كبيرا، وأنني سأكون حائط الصد أمام هؤلاء فسيكونون أول المضطهدين لي. فهو رجل وجدوه حصان طروادة لكي يتسللوا منه إلى هدم المنهج السلفي كله. طبعا عند من؟ عند الذين لا يعلمون شيئا عن المنهج السلفي، إنما يأتون به الشيخ السلفي المستنير. طبعا هو يسمي نفسه سلفي مستنير عقلاني.
هرجع دي للشيخ يعني أحمد، بس بعد ما أشوف الفيديو ده معانا ونرجع نكمل حديثنا.
هل هناك شيء اسمه دولة دينية؟ يعني ردا على 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 من يقولون بذلك.
هو الحقيقة الشيء الغريب جدا ان انا لما بدأت الكلام كنت وحدي، بعد كده كله اصبح بيردد نفس العبارة، الاسلام لا يعرف الدولة الدينية.
انا عندي سؤال، هل هناك ما يمكن سوري انا
اتفضل يا ريت
شغلني اتفضل، هل هناك ما يسمى بدولة مدنية بمرجعية دينية، ولا الدولة اما ان تكون مدنية او دينية؟
انا في رأيي الخاص لا يوجد هذا الكلام في الاسلام. يعني هو الكلام باختصار ان الاسلام دين.
ايوه
الاسلام دين. وانا ارى ان الدين لازم يكون في مكانته الساميه.
ايوه
وهو اسمى من الدول.
ايوه
واسمى من الجماعات. واسمى من التنظيمات. لان الدين بيستمر والدول بتزول. فانا لا اؤمن حقيقه بمساله الاسلام دين ودوله. انا مش مؤمن بهذه المساله. وإيماني أن الإسلام دين
ومن منطق سلفي.
أيوة وأنا أدعي أن هذا ما كان يفعله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، وأن دولة المدينة كانت مدنية باعتبار أن اسمها المدينة
مدينة.
ومدنية باعتبار طريقة إدارتها، أنها تدار بطريقة مدنية وليست بطريقة دينية، مع أنها دولة تمثل الإسلام. وعايزين نوصل للناس فكرة أن الإسلام لا يصطدم مع العلم ولا يصطدم مع الحياة المدنية، بالعكس هو والحياة المدنية صنواني، يعني هما أخواني. والإسلام دين ودنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
المهم أنه مع هلا سرحان قلع العباية وخلاه بالكرافتة والبدلة، قال الإسلام دين ودولة، أنا مش مؤمن الكلمة دي. وفي الآخر قالك الإسلام دين ودنيا. شيخ أحمد إزاي بتشوف سمة التناقض في هذا الرجل؟
لا أنا كمان قبل التناقض قبل ما أوصل ده عايز أقرأ لك ثلاث سطور حلوين أو
إيراهم
من مين بقى؟ من الدكتور رفيق حبيب.
دكتور رفيق حبيب
قبل. وبالتالي نعم. مش هيكون عدو لا لسادة القوس ولا غيره، ده راجل مسيحي بروتستانتي بعيد خالص. بيقول إيه؟ أي طرح إسلامي يقصد في البلاد العربية يوضع على معيار غربي حتى يتم قبوله أو رفضه، هو يعني بينقض هذه الحالة.
نعم نعم.
وفي ذلك إجحاف وضع الطرح الإسلامي، وفي ذلك إجحاف سيؤدي بنا إلى مهالك حقيقية، ولنتتبع أثر ذلك على حياتنا الثقافية والسياسية. فعلى الجانب الثقافي أصبح الإسلامي مرفوضا ما دام يخرج عن قواعد المحك الغربي، وهنا ظهر الإسلامي المقبول، ولم يكن هو إلا فكرا إسلاميا يسمى مستنيرا. وفي مضمونه لا نجد إلا نموذجا غربيا يتحلى ببعض الزخارف الإسلامية.
جميل.
وبهذا تصاغ الحياة الثقافية على أساس الصدام بين الإسلام المستنير والإسلام المتطرف، الأول مستوفي الشروط الغربية
اللي هو مستنير
والثاني خارج عنها بالضرورة. والمشكلة أن المستنير والمشكلة ده دكتور رفيق حبيب، والمشكلة هنا أن المستنير على محك التراث والتاريخ ومرجعية الأمة ليس إسلامي.
الله أكبر.
دكتور رفيق حبيب، المستنير على محك التراث والتاريخ ومرجعية الأمة
ليس
إسلامي.
طيب التناقض ده بتشوفه ازاي؟
اول تناقض نمسكها واحده واحده كده. اول حاجه هو بيقول ان الاسلام ده لازم يكون متعالي عن الدول والجماعات طيب لو جاء الشيخ اسامه القصي واحد قال له وكمان الاسلام لابد ان يكون متعاليا عن الافراد، الدين لابد ان يكون والدول بتتغير والافراد بيموتوا، فالشيخ اسامه يقول له يعني ايه يا عم الحاج؟ يقول له يعني زي ما فيش في الاسلام دين ودوله، ما فيش كمان في الاسلام دين وفرد، وبالتالي الدوله ما يتقيدهاش الدين وكذلك الفرد ما يقيدوش الدين، وما تقولوش صلي لانك كمان ما بتقولش للحكومه احكم بشرع الله.
ما هل الدوله الا افراد؟
الدوله افراد، دوله كيان ذهني اصلا ما توجدش في الخارج،
شخصيه اعتباريه،
توجد بره بتوجد في صوره ايه؟
اشخاص.
ما فيش حاجه بنمسكها بنقول يا جماعه دي دوله.
ايوه
الدوله دي عباره عن افراد، الدوله دي كيان ذهني بس.
نعم.
فالافراد اذا انت لن تامر الافراد بتحكيم شرع الله لان الدين متعالي، بعد اذنك ما تامرش الافراد ان هم يصلوا.
جميل. ادي واحد
تمام كده. اثنين بيقول الدين متعالي والدوله متغيره، وطبعا هي دي نفس الكلام اللي بيقول بيقال بعباره تانية ان الدين مقدس والسياسه مدنسه والمقدس ما يروحش للمدنس. ببساطه هل ارسل الله تبارك وتعالى الرسل بالرسالات الى الناس الا ليطهروا المدنس بالمقدس؟ حضرتك لما عندك جلابيه لما اخذك قذره وسخه عايز تغسلها بتغسلها بايه؟ ميه وسخه؟
لا طبعا
ميه نظيفه.
نعم.
المقدس ما ارسله الله عز وجل، ما ارسل الانبياء الله تبارك وتعالى الانبياء به الا ليطهروا به المدنس الناس، سواء على مستوى الفردي أن يرفعوا من مستوى الناس عبادة وتوحيدا وعقيدة وشريعة، أو على مستوى الدول أن تحكم بشرع الله عز وجل. طيب النقطة الثالثة بيقول الإسلام دولة إلى آخره إسلامية وكذا، طيب اللي الدولة ليست دينية ومدنية محضة وكذا.
نعم.
وما فيش حاجة في الإسلام اسمها دولة مدنية بمرجعية إسلامية. ممتاز.
وما فيش حاجة اسمها دين ودولة.
ممتاز. هو نفسه بعد كده بيقول إيه المشكلة لما أنا أمسك واحد نصراني عندي أمسكه الحكم معايا زي ما مثلا ممكن امسكه رئيس اتحاد ملاك عمار. طب احنا عندنا نصوص الشرع عايزين نعرف نعمل فيها ايه، ولا نجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، نعمل فيها ايه دي؟
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، اللي الشيخ اسامه القصي عاش حياته قبل كده يامر بالطاعه، بس ربنا سبحانه وتعالى لما جه قال اولي الامر قال حاجه جميله وقال ايه؟ واولي الامر منكم.
نعم.
ما خلاش واولي الامر كده في الهواء الطلق.
نعم.
مستباحه لاي حد. أبسط حاجة النبي صلى الله عليه وسلم حفصة زوجته رضي الله عنها تقول له أفلا نقاتلهم، يعني الأئمة إذا ظلموا؟ قال لها لا ما صلوا، يعني طول ما هم بيصلوا، وفي رواية ما أقاموا فيكم كتاب الله، يبقى إحنا ممنوعين من قتال الأئمة ما داموا يقيمون فينا كتاب الله وما داموا يصلون. طب المسيح ده هيصلي إزاي؟ أنا مش عارف. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن تروا كفرا بواح. طب انت من الاول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان تروا، يعني يمنع الخروج على الحاكم
الا ان تروا كفرا بواحا، انت من البدايه
كفر البواح عدم الحكم بانزل الله وعدم الصلاه عشان الاحاديث كلها ايه تلحم في بعضها.
نعم.
طيب انت من البدايه حطيت لي كافر اساسا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لو الدين لا يقيد الدين ويقيد السياسه كل الاحاديث دي كانت فين؟ وانا نزل كل الاحاديث انا قلتها دي اما في الصحيحين اما مصححه باتفاق العلماء.
نعم.
انا عايز اعرف الاحاديث دي نعمل فيها، طب نوديها فين؟ طيب
كويس،
ما انا عايز اشوف حته اوديها فيها.
واجماع الفقهاء على كده.
ما هو الناس دي بص
ما بتعتلوش بالاجماع،
الناس دي من اول ما بدات تقول الكلام اللي هي بتقوله ده ولبست البدله وطلعت معانا سرحان ما تقولوش فقهاء. خلاص خلصت القصه. هو الوقت
بقى انا ملاحظ يا شيخ احمد ان هو بيتكلم، يعني اللي بشوفه مثلا بيستدل بايه بقول النبي صلى الله عليه وسلم بحد من كلام الفقهاء المعتبرين، يعني واضح ان كله كلامه انا وانا ارى وانا
هيجيبوا لنا سيد اصطفي
ذاتي هو شويه.
نقطه لازم ناخد بالنا منها يا جماعه، الكلام اللي الشيخ اسامه القصي بيقوله لم يقوله حتى الشيخ علي عبد الرازق، ولم يقوله احد يعني حتى على مستوى الدين والدنيا الشيخ علي عبد الرازق اشار اليها.
ده انت هتوقفني عند علي الشيخ عبد الرازق ده، لانه دي برضو من الشخصيات اللي كان ليها نقطه تحول في ثقافه كتير من الناس اللي هم بيحبوا امثال اسامه القصي. استاذ وجدان، هل خرج علينا تاني الشيخ علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم في عباية جديدة بيلبسها الشيخ أسامة القصي؟
جميل جدا. أنا أحب دائما أن يكون النقد مؤسسا على شيء علمي. العلمانيون صدعونا، وأنا أذكر الأستاذ محمود سعد وهو يكلم الأستاذ علاء الأصواني يتكلم عن الاستنارة للشيخ علي عبد الرازق والأزهر المستنير، طبعا حصر الاستنارة في الشيخ علي عبد الرازق. طبعا الشيخ علي عبد الرازق ألف كتابه سنة 25 في إبريل، كان ككاذبة إبريل، هذا الكتاب إسلام وأصول الحكم.
أيوة.
وهناك تشكيك كثير في من كتب هذا الكتاب، يعني الدكتور محمد حسين في كتاب الاتجاهات الوطنية في هذا المعاصر والإسلام والحضارة الغربية تكلم عن تشكيك في من كتب هذا الكتاب، لكن دعنا من ذلك. الشيخ علي عبد الرازق هل توقف عند هذا الرأي الذي طرحه في هذا الكتاب بعد أن طرح خارج هيئة كبار العلماء بإجماع علماء الأزهر طبعا الأستاذ محمود سعد عندما تكلم حصر الأزهر في الشيخ علي عبد الرازق، مع أن الأزهر أيضا هو الذي أخرج الشيخ علي عبد الرازق من كبار العلماء عنده. لكن دعني أقول لك أن الشيخ علي عبد الرازق رحمه الله وغفر له كتب سنة 25 جريدة السياسة بعد حوالي 5 أشهر من نشره للكتاب، سألته سؤالا فأجاب عنه: إن الإسلام دين تشريعي، وإنه يجب على المسلمين، يجب على المسلمين إقامة شرائعه وحدوده، وإن الله خاطبهم جميعا بذلك، ويجب على المسلمين إقامة حكومة منهم تقوم بذلك. وأزيد كما هو أشد إن الشيخ علي عبد الرازق أيضا قال في مناسبة تالية في مارس سنة 32، قال في محاضرة بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالحرف: لقد جرت مصر منذ العصور الأولى على أن يكون الحكم فيها شرعيا يرجع إلى أحكام الإسلام والأوضاع الإسلامية.
ده الشيخ علي عبد الرازق؟
ده الشيخ علي عبد الرازق. طبعا الذين يتكلمون هم مفرغون ثقافيا وعلميا. هو سمع شيئا علي عبد الرازق قاسم أمين فيردده ويظهر فيه في القنوات والجرائد والمجلات.
ببغاوات يعني.
علي عبد الرازق كانت مع الخلافة، إنه مش عايز منصب الخلافة يكون منصب ديني، مش مع تحكيم الشريعة.
نعم. يقول يرجع إلى أحكام الإسلام، ده الحكم في مصر والأوضاع الإسلامية، وكان المصريون يفزعون أن يحتكموا إلى غير الإسلام، يفزعون، لأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر صريح بالقرآن.
السلام.
وفي مناسبة ثالثة بمجلة رسالة الإسلام عدد مايو سنة 51، وصف الشيخ علي عبد الرازق تلفظه بعبارة التي كتبها في كتابه وعقد لها فصلا تاما: الإسلام مجرد رسالة روحية. بماذا؟ الذين يحتجون بعلي عبد الرازق، وعلي عبد الرازق في نسخته الجديدة غير المحدثة أسامة القوصي ماذا يقول؟ بأنها عبارة، ده الشيخ علي عبد الرازق يصف العبارة التي رقمها في كتابه بأنها عبارة ألقاها الشيطان على لسانه، وللشيطان أحيانا كلمات يلقيها على ألسنة بعض الناس.
نعم، أرجع لك يا شيخ أحمد. الثورة ونظام مبارك، أسامة القوصي كان له موقف، ويمكن لما كنا بنشوفه بيطرح نفسه في قنوات الإعلاميين بيطرح نفسه دايما بأنه مواكب للثورة، أنه مستنير، أنه خلع الأيديولوجيات القديمة كلها الحقيقة، واحتفل به احتفاء غير طبيعي لدرجة أنه أنا فاكر ناصر القفاص كتب فيه مقال مش عارف أقول لك، يعني ياريت كل العالم أسامة القوصي، ياريت كل السلفيين أسامة القوصي. فاش أنت بتشوفوا حقيقة أسامة القوصي من الثورة ونظام بركة إزاي؟
هو أولا أستاذ خالد الفيديو اللي احنا شفناه يعني عنوان الحقيقة
جميل،
أي كلام بعده ما ليس له، أنت شفت الجم بعينك
كويس،
محتاج حد يحكي لك عنه. الراجل ما من عشية يوم 24 ساعة يا جماعة في نفس اللبس، ما غيرش إلا حاجات بسيطة.
أنا عارف إن احنا طبعا مش هنكرر الكلام ده، إنما عايز أقول فكرة بتشوفه إزاي دلوقتي، التحليلك لموقفه دلوقتي إن هو بيخرج بمنتهى الثقة بيتكلم والاستنارة والكلام بيتكلمه ده.
تحليل، هو الرجل يعني يريد أن يكون إماما زي ما الشيخ أستاذ وجدان قال، يريد أن يكون إماما لهذه الطريقة. إمام لمذهب، يريد أن يرفع، يريد أن يكون في الصدار. هذا بالمناسبة ليس دخولا في النيات على فكرة محضا، وإنما له دلائل وله قرائن.
نعم.
وبناء مثل هذا على الدلائل والقرائن ليس ممنوعا، بشرط أن الدلائل والقرائن تكون واضحة. أنا عندي أول حاجة انقلاب الرجل بين عشية وضحاها دليل واضح جدا لا يقبل المناقشة، على أن هذا الانتقال ليس عن قناعة فكرية وإنما عن تلون عقائدي.
نعم.
دي أمر واضح جدا، مش حد بيغير فكره بين عشية وضحاها بهذه الفجاجة. فهذا أولا تلون. اثنين، كل العبارات اللي حتى الأستاذ وجدان حاول يشير إليها لو نيجي نخرجها ظبط كده العبارات، الناس أنا بقول والناس هيجوا ورايا، أنا بقول والناس بعد كده قلدتني، خدوا بالكم ده هم مش طايقيني زي ما أنا مش يعني،
وأنا هكون أول المضطهدين.
يعني بتيجي تخرج الأنا المتعاظمة التي في كلامه تستطيع أن تمسك ماذا يريد هذا الرجل، يريد أن يكون إماما، لكن البلية العظمى أنه سيكون إمام ضلالة لن يكون إمام هدى. وهذه هي المشكلة.
أي.
أنه سيكون إمام ضلالة ولن يكون إمام.
طب أنا عايز أشوف معنا فيديو أستاذ أحمد كده ترهنا ونعلق عليه الأستاذ وجدان والشيخ أحمد.
هل إذا ترشح نجيب ساويرس إلى الرئاسة مع خبرته كرجل أعمال ترشحه؟ لا، أنتخبه مش أرشحه، يعني السؤال من الأشهر هو ترشح خلاص، رجل رشح نفسه رئيس الجمهورية. الأستاذ نجيب ساويرس رجل عاقل، عاقل جدا وحكيم،
وناجح في تجارته وفي أعماله، وليس من الذين عدوا من المفسدين. يعني الرجل شغب رغم أنه هو مسيحي لكنه محترم، إنه أنت قعدت معاه ولا شفته إلا في التلفزيون، طب عرفت منين أنه هو عاقل؟ سمعته. وعرفت منين أنه هو ناجح؟ عارف هذا جيدا. طب عرفت منين أنه هو وطني؟ لا، الأدلة كثيرة. عرفت منين أنه هو حريص؟ القناة اللي أنا رحت لها أول اللي هي الأون تي في، السائق اللي أخذني مسلم، قال لي إحنا في القناة هنا أول ما جينا كنا فاكرين أن إحنا هنعامل معاملة درجة تانية، وجدنا نصف القناة مسلمين والنصف الآخر مسيحيين، والمسلم المظلوم يدخل للأستاذ نجيب أو المهندس نجيب يأخذ له حقه فورا. قال لي هذا الرجل غاية في العدل، السائق المسلم اللي موديني ورجعني، ما سمعته من أحد يعني مباشرة، هو ده شغال في القناة سائق. قال لي إحنا أي حد فينا مظلوم يدخله ويأخذ له حقه فورا حتى لو كان مديره مسيحي، رجل منصف وعاقل، ومع ذلك هو قال قبل يومين إنه لن يترشح للرئاسة. فأنا قلت هذا من قبيل فقط يعني البيان، يعني لو ترشح أسامة بن لادن ونجيب ساويرس طبعا أختار الأستاذ نجيب ساويرس قطعا. أسامة بن لادن ده إرهابي، هذا يفسد في الأرض، وهذا رجل متسامح وعاقل، بس علماني، أنا مالي علماني ولا مش علماني؟ لا يعنيني، يعنيني عدله، يعنيني إنصافه، هو منصف في شركته يبقى إن شاء الله. طب وهل يصلح الأستاذ أو المهندس نجيب ساويرس للرئاسة الجمهورية؟ لا ما يصلحش طبعا. لو تكلمنا بقى عن قضية هل هو يصلح للمهمة ولا ما يصلحش، يعني نجاحه كرئيس شركة لا يلزم منه، لا ده دي مهمة وهذه إيه؟ مهمة أخرى لها بيه. فقط نحن نتكلم من قبيل الفرضية، لو ترشح أسامة بن لادن وأمامه نجيب ساويرس أختار مين؟ لا نجيب ساويرس طبعا. طب لو ترشح أسامة بن لادن وأمامه الدكتور مجدي يعقوب الجراح المشهور، اختار مجدي يعقوب طبعا بدون نقاش. لكن يصلح الدكتور مجدي يعقوب ان يكون رئيسا؟ لا، هو رجل لما جاء له الطب رجل مؤدب وابن ناس وهادئ وعاقل ويحب مصر جدا. فالناس لا يفهمون ما اقول، واحيانا انت بتكون بتتكلم كلام ما حدش فاهمه، هيفهموه بعد 20 سنة بعد 30 سنة كما كانوا قبل ذلك لا يفهمون، والآن نسمع كلاما لأول مرة. هناك فرق بين المطلوب والمتاح، وأول مرة نسمع هذا الكلام. كثر الخير ما استطعت، يا سلام، طب أنا عمال أغني الكلام ده لي 10 سنوات. لا، منك أنت مش مقبول، أي حد غيرك يقول الكلام ده حلو، لا مش مقبول. فالأستاذ نجيب يعني كثر الله من أمثاله في المسيحيين، ودكتور مجدي كثر الله من أمثاله في المسيحيين. الإنصاف طيب، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسط.
ده عمل دعاية لنجيب ساويرس ب35 مليون جنيه. يعني الراجل بيقولك نجيب ساويرس عاقل، أنا سامع نجيب ساويرس بودني هو بيعتذر للمسلمين على قناته، ولما دخل الشيخ عبد المنعم الشحات بأسلوب أنا البلدي بقى طرقع له على الهوى، يعني بيقول أنا غبي ها إن أنا عملت كده، وفي حد عاقل يعمل اللي عمله نجيب ساويرس خالص؟ واحد بيترشح أو بيفكر الأخ يقولك لو تحط قدامي أسامة بن لادن ونجيب ساويرس اختار نجيب ساويرس لان اسامه بن لادن مفسد؟ فعلا يوم القيامه هنعرف من المفسد ومن المصلح بمشيئه الله سبحانه وتعالى. واسال الله ان يتغمد الشيخ اسامه بن لادن بوافر رحمته. تفضل.
هو انا يعني لن اطيل في التعليق على مثل هذا الكلام لانه ايه زي ما بيقولوا بطلانه يغني عن ابطال، لكن انا هقول هنفترض ان اسامه بن لادن مفسد. هنفترض راجل عنده اخطاء، دي امر مش مختلفين فيه، لان وافقه على كثير من تصرفاته امر منتهي. خلينا نفترض ان هو مفسد، وانت عندك 2، واحد فيهم مفسد والتاني كافر، يعني خلينا واضحين يعني. واحد مسلم مفسد والثاني ايه كافر. يسعك ان تقول لن اختار هذا ولن اختار هذا واقعد في بيتي، صح كده؟
نعم.
لكن ايه اللي انت بتعمله ده؟ انك تتبرع بدينك على قراءة الطريق.
نعم.
يعني دينك كده بتبيعه كده ببلاش، يعني تبيع دينك بدنيا غيرك، تجعل رئيس دولة مسلمة رجل مسيحي ليس مسلما رجل كافر، تجعله رئيسا لدولة بدنيا غيرك. تبيع دينك بدنيا غيرك. يسعك ان تقول مش هنتخب ده ومش هنتخب ده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
اللي انت بتعمله ده اقل ما يقال فيه انه قلة عقل، لا اكثر ولا اقل.
طيب استاذ وجدان برضو عايز منك تعليق قبل ما اسالك
سؤال. طبعا هو في كلامه نهاه ايضا وادندن على هذا الامر حتى يستقر في اذهان الناس.
انا
كنت بقول الكلام دوت يعني كانما اب الخلق اليه وعودتهم اليه، وبعدين ما يجي يتكلم يا شيخنا شوف يعني اسلوب الاستدلال والاستقراء. الرجل قطع ضربة لازب ان نجيب ساويرس رجل عاقل ورجل حكيم ورجل، استدلالا بماذا؟ بالامام الشافعي ولا بدراسه ميدانيه قامت على
استدلام بالسوائل اللي جابوا
ذلك بلاتو. معلوم ان هذا السائق سيكون ولاؤه للعمل الذي يكون فيه، ومع ذلك انا ربما اصادمه هو واقول شهاده لله عز وجل ان هنالك صديقا لي في شركه موبينيل يقول كل الكلام الذي يتكلم به ساويرس عن الحريه وان العمال يعني انا
بيدخلوا له في اي وقت وتحت امره.
قال لي ليس اصلا عندنا اصلا الايميل فقط بتاع نجيب ساويرس فضلا ان ندخل اليه اصلا. وقضية أن هنالك يعني توازي بين المسلمين وبين المسيحيين في الشركة هذا كذب وباطل، لكن دعني أقول هذا الأمر. وسيلتك أنت عقليا في الاستدلال وسيلة خاطئة تدل كما قال الشيخ أحمد على قلة عقل. أنت تحكم على إنسان وتحكم في هذه القضية المفصلية في مصير أمة وفي تحكيمه على حدود الناس وعلى شرائعهم بكلمة سائق، أنا أتعجب. ثم هل لا يعلم هذه الجرائد التي تنشر الأشياء التي تتكلم عنها؟ يعني الأستاذ فاضل سليمان حفظه الله لما تكلم مع حضرتك في فندق الشجرة مثلا هذا مثال بسيط جدا، الذين يخرجون إليه بالثياب الفارهة والعطور الباريسية الفائحة ثم يخرجون مترنحين في بعضهم، هذا هل هذا من الإحسان؟ الدكتور الأستاذ فاضل سليمان لما تكلم عن استخدامه المبتذل للمرأة في الإعلان
نعم.
في شركة موبينيل هذا كله غاب عن
الشيخ أسامة قوس
عن أبي حاتم
حاجة حاجة كمان يا سيدنا، هو بيقول ولم نره التهم في قضية فساد. هقول له حاجتين بس، إن أخوه سماح ساويرس متهم في قضية أرض الجولة ودي شركة الأسماء بتتوزع على الشركات لكن متهم في قضية أرض الجولة. اتنين، الأستاذ عادل حمودة سأل عمرو أديب سؤال إلى الآن لم تتم الإجابة عليه. الأستاذ نجيب ساويرس كان جزءا من نظام مبارك السلطوي، إلى الآن لم يتم التحقيق معه تحت اي بند، لماذا؟
بل انا ازيد
حتى مجرد التحقيق
جريده يعني تعالى نشرت ان يوسف بطرس غالي وزير الماليه السابق اللي هو الان متهم وهارب اسقط عن نجيب ساويرس 2 مليار و2 من 10 من الضرائب، وهذه القضيه منشوره ولم نجد
وخدهم من دم رعايا مولانا
بالضبط كده. فهذا هو العاقل المصلح الذي يرشحه ابو حاتم اسامة قوس.
طيب شيخ احمد يعني وسط تلونه وتغيره حدث في كلامه كما قيل لي انه يعني ما سلمش حد منه تم حتى ابو بكر الصديق قال جمله كده قال من الذي ثبت على منهج ابو بكر لم يثبت على منهج.
استغفر الله
الراجل ده يعني يتحسب على اي تيار يعني؟ يعني هل ده فعلا لابس عباءه سلفيه سلفيه عقلانيه لما دايما بين قوسين انا سلفي بين قوسين عقلاني
أشعاري.
كاني بقيت السلفيين مجانين وسلفي عقلاني اشعري
مش عقلاني
نعم
لا هو نوع من انواع العبث يعني لا الاشاعره ولا العقلاء ولا السلفيين ولا اي احد يجرؤ ان يقول على افضل الصحابه وافضل الامه بعد نبيها ابو بكر الصديق مثل هذا الكلام وانا لا ادري يعني في اي شيء. بالعكس انت اذا سالتني عن ابي بكر الصديق ما هي اعظم صفاته التي اهلته لان يكون افضل الامه بعد نبيه الثبات. الان ثبت يوم الاسراء والمعراج الناس بتقول له راح وجه وان صاحبك يزعم ان كان قال فقد صدق ثبت على المنهج. يوم صلح الحديبيه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه متشكك وكذا قال ان الله انه رسول الله وانه لن ايه
لن يخذله
يعني ثبات منهج. طيب يوم وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قمه الثبات المنهجي هذا قليل العقل اصلا اقل ما يقال عنه انه اي تغير منهجي حدث من ابي. طيب يوم حروب الرده بعث اسامه
صحيح.
يقول له عمر بن الخطاب لو ان كلاب المدينه تتلاعب
بارجل امهات المؤمنين
ثبات منهجي. حروب الرده لو والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله
قتلته
لو قاتلنا من فرق بين ثبات منهجي اعلى الدرجات كان تغير منهجي.
هو
اختار الصحابي اللي هو ثم تجسيد
حي للسمة عنده هي مسألة الثبات.
تجسيد حي للثبات المنهج.
وهناك سمة أيضا ملحوظة شيخ أحمد أنه لا يستدل بشيء، يقول الكلمة كأنها مفروغ منها. أبو بكر كمان مثلا
فاكر نفسه قاعد الهدي المحمدي مع شوية الدراويش
ما أدلته
في ناس بتسمع.
نعم. طب إحنا فاصل ونواصل، خليكم معنا.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الاكسرايزر جامد قوي
بضمان جي ام سي.
مخدود ليه؟ تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعه.
عم الشباب والصيانه.
انت بنش ليه
وبن ليه بعد ما جبت الان جي؟
ان جي انت يا جدع انت بتبص على ايه؟ امشي امشي امشي
يا سخن. ده برساش.
لا يا دكتور ده انا عامله على الفايبريشن.
طيب ريشن ايه؟ هو له قطع غيار؟
خيار ايه فقوس ايه؟ ده ليه خدمة وتوكيل، يعني ناس بتشتغل.
استنى استنى احسن حيبس زحن.
يبس زحن ازاي يا استاذ؟ ده ان جي ده انت اللي فضل لك شرطتين وتفصل.
مع ان جي احدث مراكز خدمة، تغطية كاملة لكل انحاء الجمهورية، خدمة فورية، مهندسين على اعلى مستوى.
وبيدوك ضمان؟
طبعا ضمان. مع ان جي انت في الامان يا مان.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي.
حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ده مفيش حد بالدنيا في الدنيا غني ولا فقير اثنى على بطرس غالي وقال لك لولاه لضاع الاقتصاد المصري. قال يعني شفنا احنا في عز يعني والاكل والشرب والحياه كلها. طيب نرجع تاني شيخ احمد والاستاذ وجدان. استاذ وجدان الهجوم على السلفيه لا ينتهي والنقد لا يتوقف وعمالين على طول ده بنسمعه كل يوم الاعلام الليبرالي. لكن المشكلة لما صدمنا بالأستاذ عمرو خالد، مش أنا ما صدمتش، أنا عمري ما صدمت في عمرو خالد، أقوله على الهواء ديانة لله، عمري ما صدمت فيه. إنما أقول في نقده للسلفيين طارق سويدان بيقول وأنهم أقلية وعامة الأمة ليسوا على معتقدهم. بيقول لك السلفيين بيضللوا الأشاعرة والماتريدية وابن تيمية بيقول إن هم من أهل السنة والجماعة، وبيتكلم عن السلفيين ومعادتهم للتيار الصوفي والقبول والتعايش مع الآخر. يعني هل في رسالة محددة بيتقمصها هؤلاء الدعاة اللي هم بين قوسين بيسموا نفسهم المستنيرين واللي هم بيحبوهم بلذاذتهم وتعاملهم معهم في الإعلام، بتصر على أنها توصل للناس أن التيار السلفي منغلق ومستبد وتيار رجعي؟
أنا قبل أن أجيب عن سؤالك يا شيخنا ألحظ دندنة ما على قضية إسباغ صفة الانغلاق على السلفيين. أنا لم أعلم أحدا تكلم وناظر الفلاسفة مثل السلفيين، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم في درء تعرض العقل مع النقل وناقش الأشاعرة. لم أرى أحدا تكلم عن المنطق وفلاسفة واليونان وهؤلاء الناس مثل السلفيين. لم أرى أناسا كان لهم الحظ الوافر من الأئمة المجددين مثل السلفيين أو الذين ينعتون بالسلفيين. أرى أن هذه الصفات إنما تطرح هكذا أيضا ليست مؤسسة على علم صحيح.
نعم.
الدكتور طارق السويدان حفظه الله لما بيتكلم عن قضية أن السلفيين يحقرون غيرهم أنهم يزعمون أنهم أهل العقيدة الصحيحة وأن غيرهم هو أهل الاعتقاد الباطل، بينما الآخرون أغلب الأمة 95% من الأمة ليسوا من هذا المنهج وهم من أهل السنة والجماعة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا أنا أقول له يا دكتور أربأ بك أن تنقل الكلام مجتزئا. الشيخ الإسلام ابن تيمية متى أدرج الأشاعرة في أهل السنة؟ نشوف الكلام. شيخ الإسلام تيمية في منهج السنة النبوية في الرد على ابن المطهر الشيعي في الرد على الشيعة والقدرية يقول: فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة. إذا كنت في مصادمة الرافضة فكل من ليس سابا للصحابة وكل من كان مواليا أو معترفا بشرعية أبي بكر وعمر وعثمان فهذا من أهل السنة بهذا الإطلاق، إذا كان في مصادمة الرافضة
نعم.
هذا من أهل السنة، عندها يدخل الأشاعرة والماتريدية والآخرة. وقد يراد به، وهذا هو الاصطلاح الذي يميز هذا عن ذلك، وقد يراد به أهل الحديث، وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة. وهذا الرافضي، وهذا الرافضي أي ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام تيمية، جعل أهل السنة بالاصطلاح الأول. فالدكتور طارق السودان تورط في ورطة علمية، متى أطلق شيخ الإسلام تيمية اصطلاح أهل السنة على الماتريدية والأشاعرة وقد أفرغ حياته في جلها في الرد على الأشاعرة؟ كتابه تلبيس الجهمية، الرد على تلبيس الجهمية، هذا الكتاب كله أقامه في نقض بنيان الرازي الفكري، وهو إمام الأشاعرة المتأخرين بإطلاق. ثانيا، الأشاعرة أصلا ليسوا لونا واحدا. الأشاعرة منذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد بالحسن الأشعري 260 أو 270 في اختلاف، كيف كانت الأمة؟ هل كانت على ضلال؟ هل كان يعني
الشيخ علي جمعة ليه تسجيب لك الصحابة كانوا أشاعرة؟ نعم، الصحابة كانوا أشاعرة
طبعا، علي جمعة يعني معروف
كانوا أهلوية كمان شجعوا له.
فالأشاعرة ليسوا صنفا واحدا. الأمر الثاني، قضية الكثرة هل تتمدح؟ يعني قضية الكثرة والقلة، أهل العلم جميعا يقولون ما ذكرت الكثرة في شيء إلا وقد ذمه الله عز وجل.
نعم.
ولا تجد أكثرهم شاكرهم أكثر،
ولكن
الناس
أكثر الناس لا يعلمون لا يعقلون لا يذكرون.
نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، فهذه الكثرة هل يتمدح بها؟
نعم.
بل أنا لي كلام، في كلام جميل جدا لابن قدامة رحمه الله وهو حنبلي في كتابه المناظرة في القرآن، يقول: من العجب أن أهل البدع يستدلون على كونهم أهل الحق بكثرتهم وكثرة أموالهم وجاههم وظهورهم، الظهور هنا أي الغلبة.
نعم.
ويستدلون على بطلان السنة بقلة أهلها وغربتهم وضعفهم، فيجعلون ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم دليل الحق وعلامة السنة دليلا على الباطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقلة أهل الحق في آخر الزمان وغربتهم وظهور أهل البدع وكثرتهم.
نعم.
أنت عندما تتأمل أهل الحق ستجدهم هم النقاوة كما كان يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى.
نعم.
تجدهم هم الذين يحرصون يحتضنون جمر الصدق في هذا الزمان عندما يتلوث الناس بالزيف وعندما يكونون بعيدين عن المنهاج الحق وعن الصراط المستقيم. فمتى تأتي لكي تقول عني إنني أنا قلة وهؤلاء الكثرة؟ فينبغي لك ألا تعادي هذه الكثرة. ثم قضية المصطلح الذي صار ممجوجا، قضية المعايشة والرفض والقبول الآخر والآخر، هذا هذه الكلمة اللزجة، ما الآخر وما معنى القبول وما معنى الرفض؟ هل الرفض
وما معنى التعايش أصلا؟
وما معنى التعايش؟ هل التعايش بأن أن أمتزج بك وأن أسلم لك وأن لا أعترض عليك وأن أبين خطأك وأن لا أنقض أصلك الفكري؟
يا سيدي الفاضل، كلمة التعايش على إطلاقها دي بتصدم منهج حق وباطل.
أنا
يعني كأن مفيش رسل مفيش دعوات خلاص.
أنا أستدل بكلام الدكتور طارق السودان نفسه حفظه الله وأنا أربأ به عندما تكلم عن شيعة البحرين، كان يقول: لو قلبتموها طائفية فكل السنة سيكونون ضدكم وأنا أولكم. معنى ذلك أنه لا ينبغي لك في موقف من مفاصلة بين حق وباطل، أما أن يمتزج الأمر هكذا وأن يكون الموضوع رماديا.
ما هي دعوات التعايش أصحابها؟
التعايش هذا اللفظ اللزج، والقبول ما معنى القبول؟
نعم تفضل.
كمان في نقطة مهمة جدا سيد.
طب احفظ النقطة كويس عشان هنشوف فيديو ورجع على طول. هنشوف الفيديو ده للدكتور طارق سويدان مع عمرو خالد ونرجع نكمل حديثنا.
في العقيدة وعندنا الحنابلة على مذهب أهل الحديث وهم الأقلية، حوالي 95% من الأمة ليسوا على هذا المذهب، فلما يطرحوا أنفسهم نحن أصحاب العقيدة الصحيحة وكل الآخرين هؤلاء منحرفين، أنا عقيدتي على مذهب أهل الحديث لكني أعتبر الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة، واعتبرهم ابن تيمية من أهل السنة والجماعة. هم لما يحجموا حتى أهل السنة ويجعلوهم جزء صغير، طريقتهم في التعامل مع التصوف وأنه حرب بينهم وبين التصوف. التصوف إذا لم يكن في الأمة جفت، لكن التصوف المنحرف هو اللي انحاربه، ما نحارب كل التصوف وغيرها وغيرها.
السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ أحمد، يعني العداء السلف الصوفي، وطبعا الدكتور طارق سويدان ما عرفش يبص ازاي، لانه طبعا ده راجل من اللي راحوا مع الحبيب الجفري ومع عمرو خالد ايام رحلة الدنمارك المشؤومة اللي خرج فيها عمرو خالد على كل الأمة، وطارق سويدان كان معاه
القرابين.
وكانوا بيقدموا القرابين للغرب وبيتكلموا عن سيدنا محمد بصورة إن يعني ايه ده بابا المسلمين، زي ما انتوا عندكم بابا مش عارف حاجات كده من العبط الغريب ده. يعني
هو طبعا الفيديو ما اتعرضش كامل، انا كان مش عايز اسميها الكذيب عشان ما ده، لكن خلينا اقول مثلا ايه زي ما كان الشيخ رحمه الله يقول نقيض الصدق. يعني
نعم،
واحد ان السلفيين بيقولوا ان كل غيرهم ليسوا على عقيده صحيحه، ده مش صحيح. سلفيين غايه ما يقولون ان غيرنا عنده اخطاء وعنده حق وعنده باطل، نتفق مع غيرنا ونتعاون ونتعايش في هذا الحق وهذا البطل، نتناصح فيه ونتواصى ويناقش بعضنا بعض، هذا غاية ما عند السلفيين. السلفيون خرجوا مع الأشاعرة سنة 453 يكسرون حوانيت الخمر، يعني السلفيين مع الأهل الحديث مع الأشاعرة كده يكسرون حوانيت الخمر. السلفيون والأشاعرة قاتلوا التتار معا في الشام، السلفيون والأشاعرة كانوا في خاضوا معارك مع الشيخ محمد حمد الفقي والشيخ أحمد شاكر مع علماء الأزهر طلبا لتحكيم الشريعة أيام ما كانت الدولة الليبرالية دولة الوفد، كان علماء الأزهر الأشاعرة مع الشيخ أحمد شاكر ومحمد حمد الفقي السلفيين معايا يدعون إلى تطبيق الشريعة ضد الليبراليين. هذه النقطة الأولى، نقيض الصدق أن السلفيين مخالفين للناس كل اثنين، أن السلفيين عندهم عداء مع كل أجناس التصوف، هذا غير صحيح. هناك ما يسمى، كان ما بيحبش نسميه تصوف، لكن كل تصوف خالي من البدع والشركيات ما عندناش أي مشكلة معاه، مع كل تصوف خالي من البدع والشركيات.
نعم.
هناك مسائل في التصوف نعتبرها خلافات فقهية لا نعتبرها أنها مفاصلة ولا عقيدة ولا كلام،
لكن هناك في حاجات فيها عقيدة مفاصلة.
وفي عقيدة مفاصلة في
استغاثة بالأولياء والطواف حوالين القبور.
النظرة المركبة.
نعم.
يعني السلفيون هم الذين يملكون نظرة مركبة، يقسمون الأمور إلى حق وباطل ويتعاملون مع مخالفيهم بإنصاف، يقبلون منهم ويرضون.
حتى وإن كان من السلفيين من لا يتعامل بإنصاف، لكن لا يجاس على العموم.
نحن أول الرافضين.
هناك من المسلمين من لا يلتزم بأخلاق الإسلام، فهل ضر ذلك محمد صلى الله عليه وسلم؟ النقطة الثالثة المهمة جدا، بقول لك إن الإمام أحمد هو اللي عمل موضوع طاعة ولي الأمر، هذا الكلام نقيض الصدق. طاعة ولي الأمر ده المتغلب اللي درء للمفسدة كلام الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف، ولو عندي الدكتور حاجة غير كده يوريها.
طب لا استنى معلش أحمد، عرضينا طب الفيديو الأخير ده للدكتور طارق سويدان عشان نختم تعليقنا عليه بالشيخ حمد والأستاذ وجدان، اتفضل.
أحد المواقف السياسية الاتجاه العام للسلفية هو مع ولي الامر.
ما انا كنت عايز اقول لك يا دكتور، الثلاث قضايا اللي انت حضرتك قلتها لي بتدل على طريقه تفكير معين فيها رفض للاخر حسب ما انا فاهم. او
واضح.
لو خلى عمرو خالد قضيه الاخر دي من دماغه، اتصور انه هيرجع عمرو خالد بتاع زمان ايام كان بيتكلم في الرقائق والحب في الله والزهد والكلام الجميل الذي جمع عليه قلوب الناس. لكن المشكلة في التحول الغريب، الآخر 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 الآخر، حتى في كلامه عن المسلمين ما تلاحظ ان هو بيدندن على قضايانا ابدا، هو دايما يدندن على قضايا الآخر وهو عارف مين الآخر. عايزين نعلق على ده
كمان الشيء، هو الدكتور طارق في مقطع ما جاش بيقول ان السلفيين عندنا في الكويت اكثر قربا للإخوان وما بيدعوش لدولة دينية، وطبعا يوصل تحكيم الشريعة. طبعا هذا نقيض الصدق. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق امام وائمة السلفيين في الكويت، كتبه المطبوعة مليئة بالدعوة إلى تحكيم الشريعة.
نعم.
والتزام الدولة بالشريعة وإلى آخره. في نقطة مهمة ملحوظة مهمة جدا، دكتور طارق سودان اللي بينعى على السلفيين ولي الأمر هو نفسه الذي قام يخطب في المتظاهرين في البحرين يأمرهم بطاعة ولي الأمر. في تناقض أكتر من كده؟ بينعى على السلفيين كلامهم عن طاعة ولي الأمر عشان المفاسد، هو نفسه قام خطيبا في المتظاهرين يدعوهم إلى طاعة ولي الأمر علشان المفاسد. تناقض ولا مش تناقض؟
تناقض.
هو نفسه نفس الشخص. نعم. مش اثنين يعني.
نعم.
فالشاهد السلفيون لا يدعون الى طاعه مطلقه لولي الامر، طاعه لاجل المصالح والمفاسد، وولي الامر الذي يحمي بيضه الدين هو فقط الذي يطاع مطلقا في المنشط والمكره.
نعم.
لكن اليوم الذي يقولونه كاذب على السلفيين لا اكثر ولا اقل.
طب وفكره ان عمرو خالد بيتكلم بيقول له بتحس بارائك وقضاك دي ان هم ما يتعايشوش مع الاخر.
الاخر دي احنا نقلنا نقل على الفيسبوك عن الدكتور عمرو حمزاوي بيقول في التعايش مع الاخر وعدم اقصائه وحاطط بين قوسين المجتمع الاسرائيلي. انا عايز اعرف هم عايزين يوصلوا لنا لكده مثلا يعني؟ يبقى الاخر
اللي
نتعايش مع المجتمع الاسرائيلي.
آخر سؤال عندي استاذ وجدان، هل تتوقع سقوط يعني مش حصان واحد، عندنا حصانه كتير قوي، هل تتوقع سقوطها؟
طبعا نحن دائما اهل السنه ارحم الناس بالناس، نحن دائما في كل هذا الكلام انما هو تبيان للحق ونقد للباطل.
نعم.
وليس معنى ذلك أن في قلوبنا شرها لكي يكون هذا الإنسان ضالا ويكون بعيدا. نحن دائما نرحم الناس وندعوه دائما أن يرجع إلى ما كان عليه. حتى حضرتك مع مصادمتك لكثير من طرح الأستاذ عمرو خالد لأنك تقول أرجو أن يرجع عمرو خالد.
لا أنا في حاجة أقولها سوكدان، يعني أنا هو برنامج زي ده اللي عامله في التلفزيون المصري وبالتكاليف دي وكل، يعني أليس من الإنصاف اللي بيتكلم ده عن الآخر؟ أليس من الإنصاف إنك طالما هتعرض، يعني إحنا هنا بنيجي نعرض قضية وبندعو الآخرين عشان يجوا عندنا بيرفضوا،
أنا
والله في مداخلات ما يحبوا يتكلموا ساعات. طب أليس من الإنصاف إن هو يجيب حد سلفي محترم يقعد قدام الدكتور طارق سويدان عشان يرد على
هذا؟ أريد يا شيخنا، أريد أن أسأل سؤال، هل المعضلة الآن في هذه الأمة السلفيون؟ لماذا لم تتكلم عن العلمانيين؟ لماذا لم تتكلم عن الذين عن دعاة السفور؟ لماذا لم تتكلم عن الذين
سفور مين يا سيدي؟ ده في برنامجه جايب خالد يوسف معاه ومعاه ممثله قلعه والله ما كانت لابسه وبيعتبرها جزء من ثوره موجوده وجزء، يعني ما احنا عايزين نتكلم بصراحه، بيخاطب مين الناس دي؟ بتخاطب مين؟
انا هو دوت الذي اريده، ان نحن لسنا ضد النقد لكن ان يكون متوفرا فيه شرطان، الانصاف والعلم.
نعم.
اما ان تتكلم هكذا بكلام مطلق ثم تدعوني بعد ذلك الى ان احترمك، لن احترم طرحك قبل ان احترم العقل الذي يطرح هذا الطرح. الاستاذ عمرو خالد مثلا كان يقول دائما عندي لاءات ثلاثه، اين ذهبت هذه اللاءات؟ هدمت. السياسه لا للسياسه، لا للفتوى، لا للاحزاب والجماعات، ثم بعد ذلك صار يعني متصدرا للمشهد السياسي ويتكلم عن اخوانه.
ده بيدعم حزب اسمه حزب مصر المستقبل لان انا اتكلمت عنه
قبل الانتخابات، ما قبل الثوره، ما راحش ده عشان في ندوه
محجوب في اسكندريه،
محجوب مرشح الحزب الوطني.
نعم.
بيتكلم دلوقتي عن ولي الامر والسلفيين.
نعم.
فاحنا قليل من الحياه يا جماعه.
فاحنا نريد الانصاف، نريد منهم ان يكونوا صادقين مع انفسهم، ونحن دائما نحب لكل احد دائما ان يكون على الحق.
نعم. أنا بشكركم. الحقيقة معايا أخبار سريعة أختم بيها، مسيرة تجوب الشوارع وسط البلد للتضامن مع صامبو. صامبو ده محمد جاد الرب، المحلل المحاكمات العسكرية بتهمة الاستيلاء على سلاح ميري من مجند أمن مركزي في مواجهات موقعة الغاز 28 يونيو الماضي. الإخوان يجددون الثقة في شرف ويطالبون بمنحه فرصة كاملة. اللواء شاهين، الانتخابات ستجرى في موعدها ونسعى لتسليم السلطة في أقرب وقت. عندي رسائل هقراها بسرعة طبعا، أنا معرفش هل استفتاءات الفيسبوك جاهزة يا جماعة ولا لا. أصعب رسالة جاتني النهاردة يعني وأثرت فيها جدا لأني مش عارف أفهمها، واحد بعت لي رسالة من السعودية بيقول لي كده، اتق الله يا شيخ خالد واتكلم في العبادات. طب لحد كده مقبول، أنا دوري في قناة الناس برنامج توك شو، العبادات والعقائد والأحاديث لها فطاحل في قناة الناس، أنا أقل من أن أنا أدخل فيهم إلا إذا احتاج، ما كانش فيه توك شو هتكلم فيها. إنما فوجئت إنه بعد ما خلص كده قال لي اتق الله يا شيخ خالد وتكلم في العبادات، ربنا هينتقم منك في الدنيا والآخرة.
هذا تألي على الله عز وجل.
يعني أنا بس بذكر الأخ اللي بعد ده، إن كان حد صادق يعني وحد ملتزم
نكمل السعودية
ونكمل السعودية كمان، أصل كتب لي رسالة من السعودية يعني معرفش ليه يعني، بس قاله سؤال بقول له افتكر كويس حديث النبي في الرجل الذي تألى على أخيه وقال والله لا يغفر الله لك، افتكر ده كويس جدا ومش فاهم النصح، يعني مثلا تقول لي بطل كلام في التوك شو، ما تشتمش في حد، ما تنقدش حد، افهم ده، انما تقول لي اتق الله واتكلم في العبادات ربنا ينتقم منك، انا عموما مش مسامحك على الدعاء يعني. نشأت نعم اشارك، قولوا للشيخ خالد اقسم بالله كنت مع بتوع روكسي فوجدتهم اتباع مبارك واقسم بالله، هنشوف احنا هنصور مع بتوع روكسي يوم الجمعه واعرف منهم ناس الحقيقه اكتر ما اعرفك انت شخصيا، يعني ناس من المواظبين على الصلاه في المساجد وناس بتتكلم كلام زي الاخ اللي كلمنا امبارح فيه فكره ان احنا عايزين الاستقرار، انما كلامك هنشوف وهنروح نصور يعني. نعم ساشارك. محمد الفوال نعم سأشارك. أم معاذ السلفية نعم نشارك. إيهاب بطاح نعم إن شاء الله. عبد السلام نعم سنشارك. أحمد لاشين نعم. جلال سهاج نعم. هالة الفار نعم. أبو حمزة نعم. نشأة بشير نعم. محمد عبد الحميد نعم. أم موسى نعم. مصطفى عبد المحسن نعم. أم مصطفى نعم. دكتور وائل صلاح نعم. حسن محمد عبد المنعم نعم 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 سأشارك. محمد سلمى نعم. منصور عبد الحليم القاهرة نعم. والله يا إخوة أين دفاعكم؟ سأشارك. عمرو كمال نعم. سمير حسن نعم. أم تسنيم الباجوري. مجدي كفر الشيخ نعم يا شيخ خالد. دكتورة إيناس نعم. وأتمنى أن تتفق وتتحق كل الطرق السمية حتى تتضح قوتنا كفانا تخاذل. محمد سلمى نعم. مهندس سمير الحسيني نعم. يوسف التوابتي نعم. عبد الغني وأولاده من المرج نعم. أنا معلش عشان الإخوة يعني جزاهم الله خيرا أنهم بيكلفوا نفسهم بيبعتوا. مصطفى فتحي نعم. حمدي الشريف مصطفى فتحي بيقول لا لحضور دعاة العلمانية. حمدي الشريف نعم. لماذا كاتب لماذا اختفى مؤيدي مبارك منذ بداية اعتصام التحرير؟ أم عمر اسكندرية نعم. محمد غزولي نعم. محمد عوني نعم. أبو عمر نعم. علا والأسرة نعم. حمدي عبد الرحمن نعم. دكتور الجزار نعم. محي الدين نعم. محي الدين نعم مرتين. أبو عبد الرحمن نعم. نعم إن شاء الله كل مسلم سيشارك. اللهم مشي شيخ الحويني أم تامر. نسأل الله أن يبسط ثوب الصحة والعافية على شيخنا وتجرسنا شيخ أبو إسحاق وأن يعيده إن شاء الله سالما غنيما ورد عنه كيد الحاقدين. حاضر يا أستاذ أحمد المخرج بيسا الاستفتاء. طب كم في المية يا أستاذ أحمد؟ طيب 85% قالوا نعم هننزل ميدان التحرير. 14.9% قالوا لأ. 1% لا اهتم. جماعة اللي لا اهتم دول شربات بيني وبينك يعني. يا دكتور خالد لازم توصل المعلومات دي للمجلس العسكري. حاضر. يعني والله عندي طبعا رسائل كتير فبستأذنكم عشان المخرج كل وداني. انا بشكركم على يعني تواصلكم معنا وخلاص. انا في اخر الحلقة نهيت. انا سمحت الاخ اللي داع عليا في السعودية ده ان كان من السعودية فعلا بقول الله يسامحك. اتمنى ان احنا نكون بنائين اكثر واحنا بننصح في مسألة شيء. احنا كلنا واقفين على ثغور. كل واحد اختار ثغر. كتير من الناس عندهم إجادة. عايزين الناس اللي عايزة تخالف رأينا تتصل وتتكلم وتقولينا مخالفة لينا في الرأي ليه. إنما في كتير من الناس بتهرب من المواجهة وبيحبوا دايما في قنواتهم يجيبوا الرأي الواحد وإقصاء الآخر رغم ما انتوا شايفين دعوتهم دايما التعايش مع الآخر. أي تعليق؟
ثانية واحدة بس.
تفضل.
أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي نصر الله بها فتحت الأمم كان فيها عبد الله بن عمر العابد، خالد بن الوليد المجاهد، الفاروق عمر الخليفة أمير المؤمنين، عثمان بن عفان الجواد الكريم، فهذه عبد الله بن مسعود خير من يؤخذ عنه القرآن. نعم. هذه أمة النبي صلى الله
عليه وسلم.
حاشا لله عز وجل أن يكون ردون على أي أحد من المسلمين كراهية له بل كراهية للباطل الذي يقوله.
نعم. أنا بشكركم جدا. إن شاء الله الأسبوع المقبل معانا إن عشنا وكلنا عمر ملفات في منتهى القوة على قناة الناس، هتكون ملفات يعني حصرية ما تعرضتش في أي حتة قبل كده. أسيبكم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موبايل.